هذا السائل يقول هل يشرع للإمام السكوت بعد الفاتحة لإتاحة الفرصة للمأمومين لقراءة الفاتحة؟
الذي ورد السكوت في موضعين: الموضع الأول بعد تكبيرة الإحرام حتى يأتي بالاستفتاح، الموضع الثاني بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع حتى يرجع إليه نفسه. وأما السكوت بعد الفاتحة فهذا لم يثبت فيه شيء، إلا أن بعض العلماء استحسنه من أجل أن يتمكن المأمون من قراءة الفاتحة. نعم، هو استحسان بعض العلماء. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول في قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فجعل سبحانه مجرد اجتناب الكبائر مكفر للصغائر، فكيف نحمل النصوص التي فيها تكفير الذنوب لبعض الأعمال؟
هذا للمشيئة، كفر عنكم سيئاتكم راجع إلى مشيئة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالصغائر والكبائر كل الذنوب لمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لأصحابها وإن شاء عذبها. ومن المكفرات أنه يتوب منها قبل أن يموت، ومنها أن يكون له أعمال صالحة يكفر الله بها الصغائر. تجتنب كبائر الصغائر، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إلى اجتنب الكبائر. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القول الفصل في لعن المعين؟ لأن هناك من يقول إن ذلك جائز، وهناك من يقول إنه غير جائز، بل يجوز الدعاء فقط، حتى الكافر لا يلعن ولو اشتد أذاه يدعى عليه فقط بلا لعن.
أنت إذا لعنت الكافرين والمعتدين والظالمين دخل فيهم من تريد، دخل بهم من تريد بدون انكت عينه. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إعزاز الكافر كتعليق صورته على الصدر وغير ذلك؟
لا يجوز تعليق الصورة حتى للمسلم، المسلم الطيب المستقيم ما يجوز تعليق صورته على صدره، حرام هذا، فكيف بالكافر؟ نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التوبة عبادة؟ فإذا كانت عبادة فلو قال قائل: أتوب إليك يا فلان، فهل هذا يجوز؟ وقد جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها لما رأت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الكراهية للتصاوير قالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله.
أتوب العلماء لم يرد إلا في حق الله، لم يرد الله في حق الله، لكن تقول للمخلوق: اعتذر منك، او انا نادم على ما حصل، او اطلب منك المسامحة، او ما اشبه ذلك. نعم،
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو سبب قول الاشاعرة بالكسر؟
ايش؟
ما هو سبب قول الاشاعرة بالكسر؟
يحسن انك تسألهم، أحسن أنك تسألهم، نحن نقول هذا خطأ، لأنه لا فرق بين الكسب وبين الفعل، هم يقولون لا فيه فرق بين الكسب وبين الفعل، نسألهم. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: ذكرتم في الدرس السابق عند قول الناظم: أفعالنا مخلوقة لله لكنها كسب لنا يا لاهي، أرجو منكم تبين معنى كلمة كسب.
قال أفعالنا، جمع بين أنها أفعالنا وأنها كسب، فالناظم على مذهب أهل السنة لأنه قال أفعالنا فنسبها إلينا وقال وهي كسب لنا أيضا، فجمع بين الأمرين. نعم،
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يصح قول بعض المؤلفين إن الأشاعرة أقرب الفرق إلى أهل السنة والجماعة مع مخالفتهم لهم في مسائل كثيرة؟
هذا تهويل من شأنهم، ما لا ينبغي القول هذا، ما ينبغي يقال أنهم أقرب، لأن هذا يهون من شأنهم وهم عندهم أخطاء كثيرة. نعم، فلا يقال هذا الكلام. نعم،
انتهى.
الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في الكلام على الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: فصل الكلام على الإيمان. الفصل هو الفاصل بين الشيئين، وهو أصغر من الباب. فالعلماء المؤلفون قسمون المؤلفات إلى كتاب ثم الباب ثم الفصل، تسهيلا على طلاب العلم، لأنه لو سرد الكلام بدون أن يجعل فيه أبواب وفصول، فإن ذلك يبعث على السآمة والملل. فإذا قسم إلى أبواب وفصول سهل ذلك على طالب العلم. وقوله فصل في الكلام على الإيمان، يعني هذا الفصل يتضمن الكلام على مسألة الإيمان. ما هو الإيمان؟ وما هي أركانه؟ لأن هذا باب مهم. الإيمان في اللغة هو التصديق، والتصديق الجازم الذي لا يعتريه شك، هذا هو الإيمان في اللغة. سمي إيمانا، سمي التصديق إيمانا لأن المصدق يأتمن المخبر، يأتمن المخبر على ما أخبر به. ولهذا قال: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهو تصديق خاص، تصديق يصحبه ائتمان للمخبر، هذا في اللغة. وأما الإيمان في الشرع فهو عند أهل السنة والجماعة تصديق، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. لا بد من هذه الأمور في الإيمان: أن ينطق بلسانه، وأن يعتقد بقلبه، وأن يعمل بجوارحه. فإذا نقص شيء من هذه الأمور لم يكن مؤمنا. فلو أنه نطق بلسانه لكنه لم يصدق بقلبه فهذا منافق، هذا منافق النفاق الأكبر. وهذا شأن المنافقين. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فنفى عنهم الإيمان مع أنهم يقولون آمنا، لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم. وقال سبحانه وتعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة، يعني سترة يتسترون بها. ادعاءهم الإيمان إنما هو سترة يتسترون بها، وإلا فهم في قلوبهم كفار، كما قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذا شأن المنافقين. وهذا مع الأسف قول الكرامين، يقولون الإيمان هو القول باللسان، وهذا إنما يصدق على إيمان المنافقين. وكذلك من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس بمؤمن. ولهذا نفى الله الإيمان عن مشرك قريش، بل عن فرعون. فمشرك قريش قال الله تعالى فيهم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم لا يكذبون الرسول في قرارة أنفسهم، ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم فيشهدوا أنه رسول الله. حملهم الكبر والحسد على الامتناع. وكذلك اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه في قلوبهم وفي كتبهم، لكنهم أبوا أن يعترفوا برسالته كما يعرفون أبناءهم. وإن فريقا منهم سيكتمون الحق وهم يعلمون. وهم يعلمون، يعلمون في قلوبهم. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لقد علمت. هذا موسى عليه السلام حلف، لأن اللام موطئة للقسم. لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات والمعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام، إلا رب السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بها، جحدوا بألسنتهم، أبوا أن يقروا. واستيقنتها أنفسهم، يعني قلوبهم، ظلما وعلوا. هذا اللي حملهم على عدم الاعتراف، الظلم والعلو في الأرض. هذا دليل على أن من اعترف بقلبه ولم يصدق ولم ينطق بلسانه أنه ليس بمؤمن. والذين يقولون أن الإيمان هو تصديق بالقلب هم الأشاعرة، هم الأشاعرة، يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق ولو لم يعمل. أدام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن. وهذا قول باطل، لأنه ينطبق على كفار قريش وعلى فرعون وعلى سائر الأمم الذين يعرفون الحق لكنهم أبوا أن يعترفوا به ظاهرا، يعرفونه في قلوبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا به ظاهرا وأن يعلنوا به لأغراض عندهم منعتهم. هذا قول الأشاعرة. وأشد منهم ضلالا الجهمية، وهم أشد المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، إذا علم بقلبه ولو لم يصدق فهو مؤمن، هذا عند الجهمية، وهذا أشد أنواع المرجع. والقول الرابع قول الحنفية أن الإيمان هو الاعتراف، هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان، والأعمال ليست داخلة في الإيمان، هذا يسمون مرجئة الفقهاء. إذن فالإرجاء على أربعة، أو المرجئة أربعة فرق. الفرقة الأولى التي تقول إن الإيمان هو مجرد النطق ولو لم يعتقد بقلبه. الفرقة الثانية الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب ولو لم ينطق بلسانه، وهذا قول الأشاعرة. الفرقة الرابعة الذين يقولون إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والنطق باللسان ولو لم يعمل، وهذا قول مرجئة الفقهاء. القول الرابع قول الجهمية أن الإيمان هو مجرد العلم بالقلب والاعتراف بالقلب ولو لم يصدق، وهذا أشد أنواع الإرجاء. أما أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا يرون أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم بهذه الأوصاف، يقيمون الصلاة هذا عمل، يؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون هذا عمل، وقال زادتهم إيمانا إذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان قول واعتقاد وعمل، لأن قول لا إله إلا الله هذا نطق باللسان، وإماطة الأذى عن الطريق هذا عمل، جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، والحياء هذا من عمل القلب، شعبة، والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل قلب، الحياء من عمل القلب، وغير ذلك من الأدلة من الكتاب السنة التي تدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد بالطاعة كما قال تعالى زادتهم إيمانا. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا هم يستبشرون. قال تعالى ليزداد الذين آمنوا إيمانا. يزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا دليل على أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. كل ما عصى الإنسان ربه نقص إيمانه، حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا الشيء القليل، حتى لا يبقى معه من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو التعريف الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، وما عداه أو أقوال باطلة. نعم.
إيماننا قول وقصد وعمل.
إيماننا أي أهل السنة والجماعة، إيماننا قول يعني نطق باللسان، وقصد وهو الاعتقاد بالقلب، وعمل وهو العمل بالجوارح. نعم.
إيماننا قول وقصد وعمل، تزيده التقوى وينقصه الزلل.
تزيده التقوى، هذا معنى قولهم يزيد بالطاعة، والتقوى هي الطاعة، وينقص بالزلل وهو المعصية، لأن المعصية زلل. نعم.
ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، فاستمع واستبني.
هذه مسألة تتعلق بالإيمان، هل يجوز الاستثناء فتقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو تقول أنا مؤمن فقط ولا تقول إن شاء الله؟ مسألة فيها خلاف، والصحيح أنه إذا أريد بالاستثناء الشك هذا لا يجوز، يعني ما عندك يقين أنك مؤمن وتشك تقول إن شاء الله، هذا لا يجوز الاستثناء. أما إذا كان المراد بالاستثناء عدم تزكية النفس، أنا مؤمن إن شاء الله قصدك ولا تزكي نفسك فتدعي أنك كامل الإيمان وليس عندك نقص، فهنا يؤتى بالاستثناء، أنا مؤمن إن شاء الله يعني ولا أزكي نفسي ولا أدعي لنفسي كمال الإيمان عدم النقص، فإذا أريد بالاستثناء هذا فلا بأس، عدم تزكية النفس. نعم.
ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع.
شوف، من غير شك، أما إذا كان معنى الاستثناء الشك هذا لا يجوز. نعم.
ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني.
فاستمع لهذا القول لأن هذا هو الصواب، واستبن يعني اسأل عما أشكل عليك، إن كان حصل عندك إشكال اسأل استبن. نعم.
نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأثر.
نعم، نحن في إيماننا نتبع أهل السنة والجماعة من أهل الأثر يعني أهل الحديث، لأن هذا هو الإيمان عند أهل الحديث كالإمام أحمد والبخاري ومن قبلهم من أئمة الهدى، هذا قولهم في الإيمان. نحن نسير على منهجهم أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأما من قال غير ذلك فليس من أهل الأثر. نعم.
ولا تقل إيماننا مخلوق، ولا قديم هكذا مخلوق.
لا تقول الإيمان مخلوق، إيماني مخلوق، ولا تقول غير مخلوق، ولا تقول قديم. الإيمان فيه تفصيل، إذا قلت الإيمان مخلوق والإيمان تدخل فيه الأعمال كما سبق، ومنها الصلاة، الصلاة تشتمل على أشياء غير مخلوقة مثل كلام الله، تلاوة القرآن، وذكر الله عز وجل، هذا غير مخلوق، وتشتمل على الركوع والسجود والجلوس والقيام، هذه أعمال، هذه أعمال العبد وهي مخلوق، والله هو الذي هو خالق كل شيء، فهي عمل العبد وهي خلق الله كما سبق لكم. لا بد من التفصيل، فلا تطلق وتقول الإيمان مخلوق، لأنه يدخل فيه الصلاة التي تشتمل على القرآن، والقرآن غير مخلوق، وتشتمل على الذكر، والذكر غير مخلوق. فلا تقول الإيمان مخلوق إطلاقا، ولا تقول الإيمان غير مخلوق، بل منه ما هو مخلوق كالقيام والركوع والسجود والأعمال البدنية، هذه مخلوقة، مخلوقة لله، وهي أعمالنا وكسبنا كما سبق. ولهذا يقول الإمام أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، من قال الإيمان مخلوق فقد كفر، ومن قال غير مخلوق فقد ابتدع. لا بد من التفصيل. نعم.
ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق.
نعم.
فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات،
لأن الإيمان يشمل الصلاة وسائر الأعمال التي يقوم بها العباد، والأعمال منها ما هو ليس بمخلوق كتلاوة القرآن وذكر الله، التسبيح والتهليل والتكبير، ومنها ما هو مخلوق كالحركات، حركات تعبدية من قيام وركوع وسجود وغير ذلك. نعم.
ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم تبحث.
نعم. فعلنا مخلوق، وهو القيام والركوع والسجود والجلوس، وأما القرآن والذكر فهو غير مخلوق، وهذا في الصلاة. لكن قوله قديم، هذا سبق لكم أن إطلاق أن القرآن قديم هذا غير صحيح، كلام الله كما سبق قديم النوع حادث الآحاد، قديم النوع حادث الآحاد، بمعنى أن الله لم يزل متكلما في الأجل، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى متى شاء، فهو حادث الآحاد. نعم.
ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام.
ما علاقة ذكر الحفظة بمسألة تعريف الإيمان؟ حفظة هم الذين يحفظون أعمال بني آدم من الملائكة، تعاقبون فيكم ملائكة بالليل ملائكة بالنهار، قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، قال تعالى فقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما ملكان موكلان لكتابة ما يصدر عن الإنسان، واحد عن يمينه إذا تلقى المتلقيان عن اليمين، وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وكل واحد منا معه ملكان يلازمانه ويكتبان ما يصدر عنه في صحائف تعرض على الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. والناظم ذكر هذا في باب الإيمان لأنه يجب الإيمان به، يجب الإيمان بالحفظة، وأن من أنكر هذا فهو كافر، من أنكر وجود الحفظة فهو كافر. نعم.
ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتب.
نعم، ووكل الله من الكرام، لأن الله وصفهم بالكرم، كراما كاتبين، الملائكة كرام عليهم الصلاة والسلام، وهم خلق من خلق الله من عالم الغيب، خلقهم الله من النور، ومهمتهم العبادة والتسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومن مهمتهم القيام بالأعمال التي يكلها الله إليهم، ومنهم الحفظة، إن الله وكل إليهم حفظ أعمال بني آدم، لأن الملائكة أصناف، منهم الحفظة، هذا ما يتعلق بنا. نعم.
فيكتبان كل أعمال الورى كما أتى في النص من غير امتراء.
يكتبان الأعمال، يعلمون ما تفعلون، ويكتبان الأقوال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يكتبان الأقوال التي يتلفظ بها العباد، ويكتبان الأعمال خيرها وشرها. وقيل إنهما يكتبان ما في القلب أيضا، ما في القلب والخواطر التي تكون في القلب، ولكن هذا ليس عليه دليل، إنما جاء الدليل أنهم يكتبون الأقوال والأعمال. أما أنهم يكتبون ما في القلب الله أعلم. نعم.
الباب الرابع في ذكر البرزخ والقبور والبعث والنشور.
الباب الرابع من أبواب العقيدة. نعم.
في ذكر البرزخ والقبور والبعث والنشور.
نعم. من الأمور التي يجب الإيمان بها، نحن عرفنا أن الإيمان له ستة أركان، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فمن أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وهو اليوم الذي بعد الدنيا، ثم باليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، الدنيا هي اليوم الأول. ويقال يوم القيامة، وسمي بيوم القيامة لأن الناس يقومون من قبورهم لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فإذا هم قيام ينظرون. وأول اليوم الآخر هو الموت، فمن مات دخل في الآخرة. من مات انتهت الدنيا في حقه وانتقل إلى الآخرة، فحينئذ تبدأ معه أمور الآخرة في قبره، فيأتيه ملكان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، فيجلسانه وتعاد روحه في جسده فيحيا حياة برزخية، فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فإن أجاب بجواب صحيح فاز، وإن لم يستطع الجواب هلك. إن قال ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه حينئذ ينجو ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وإن لم يستطع وقال ها لا أدري فإنه يضرب بمرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت، ويقال له لا دريت ولا تلوت، أو لا دريت ولا تليت، يعني ولا اتبعت، ثم يفتح له باب إلى النار ويكون قبره حفرة من حفر النار، ويضيق عليه بقبره حتى تختلف أضلاعه. يجب الإيمان بهذا، يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين، وهذا من أول أمور الآخرة، أول ما يواجه الإنسان من أمور الآخرة أحوال القبر. نعم.
وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار من فتنة البرزخ والقبور وما
في البرزخ، البرزخ هو الحائل بين الشيئين، هو الحائل بين الشيئين، ويقال للحاجز بين البحرين برزخ، مرج البحرين يلتقيان، البحرين يعني البحر العذب والبحر المالح، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ أي حائل لا يبغيان، فلا يختلط الحلو بالمر ولا المر بالحلو، بل يبقى هذا عذبا وهذا يبقى ملحا لمصالح العباد، بينهما برزخ أي حاجز، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، هذا هو البرزخ وهو الحائل بين الشيئين. سمي القبر برزخا لأنه حائل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، محل انتظار، محل انتظار، فمن مات صار في هذا البرزخ ينتظر قيام الساعة. والدور ثلاث، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. البرزخ حاجز بين الدار الدنيا والدار الآخرة، دار القرار، محطة انتظار، يبعث الناس من القبور إلى المحشر ثم يساقون إلى الآخرة. ليس القبر هو النهاية، ليس القبر هو النهاية، ولذلك يغلطون الآن ويقولون شجع إلى مثواه الأخير، إلى مثواه الأخير، هذا غلط، ليس هو مثواه الأخير، وإنما هذا محط انتظار، ولهذا قال سبحانه ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زرتم، والزائر معلوم أنه ينتقل، فالميت يزور القبر وينتظر الرحيل منه، ينتظر الرحيل منه. فلذلك سمي بالبرزة. نعم.
وكل ما صح من الأخبار أو جاء في
كل ما صح، ما صح من الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يجب التصديق به، وأما ما لم يصح، ما لم يبلغ درجة الصحة، فإنه لا يعتمد عليه في أمور الغيب. حديث ضعيف لا يعتمد عليه في أمور الغيب، إنما يعتمد على الحديث الصحيح، لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، سواء كان متواترا أو آحادا. ما صح يجب الإيمان به، سواء كان متواترا أو آحادا، رد على الذين يقولون إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا الاعتقاد وإنما تفيد الظن، هذا كلام باطل. والصواب أن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك فيه ويفيد العلم ويفيد اليقين في أمور الآخرة وفي أمور الغيب، يعتمد ويعتقد. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم.
وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل
صح من الأخبار يعني الأحاديث، متواترا كان أو أحادا. نعم.
وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار،
أو جاء في التنزيل وهو القرآن، أو جاء في التنزيل وهو القرآن كلام الله عز وجل، فلا شك فيه لأنه كلام رب العالمين. وكذلك ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من عند الله، وهو كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. لكن الناظم لماذا قدم الآثار على الأخبار على القرآن؟ للاهتمام بها، لأن بعض الناس يتشكك في الأحاديث وفي الأخبار، فقدمها من باب الاهتمام بها، وردا على الذين يشككون في الأحاديث، لأن هناك من يشكك في السنة كلها، هناك من يشكك في السنة كلها، وهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نحن لا نعمل إلا بالقرآن فقط، وهذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن القرآن أمرنا أن نأخذ ما صح عن الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والله أنزل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليبينه للناس، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فلا بد من السنة، لأن السنة تبين القرآن، تفسر القرآن، توضح القرآن. مثلا الله أمر بالصلاة في القرآن، لكن كيف نصلي؟ هل بين لنا هذا؟ بين لنا أن الظهر أربع والعصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع، وأن الفجر اثنتين. من الذي بين لنا هذا؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. الله أمرنا بالزكاة ولم يبين لنا ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة، الرسول بين لنا أنها تجب في الخارج من الأرض، وتجب في المواشي بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وتجد في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما، وأنها تجد في عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع. والرسول بيّن لنا أنه لا بد من تمام النصاب ونصاب كل شيء بحسبه، وبيّن لنا أنه لا بد من تمام الحول. من الذي بيّن هذا كله؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا تركنا السنة من أين نأخذ البيان؟ وهؤلاء يخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، ما أمرنا به أخذناه وما نهانا عنه تركناه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. ومن الناس من يؤمن بالسنة بالجملة ولكنه لا يعبأ بأخبار الآحاد، وإنما يقول المتواتر فقط، وهذا أيضا كفر بالسنة، لأن ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به والعمل به، وأنه يفيد العلم واليقين. نعم.
وكل ما صح من الأخبار أو جاء في التنزيل والآثار، نعم، من فتنة البرزة
هي الأحاديث، الحديث هي الآثار. نعم.
من فتنة البرزخ والقبور،
فتنة البرزخ، برزخ عرفنا ما هو القبر، سمي برزخا لأنه فاصل بين الدنيا والآخرة. والفتنة هي الاختبار، فإن الميت إذا وضع في قبره وسوي عليه التراب وتولى عنه المشيعون وإنه ليسمع فرع نعاله، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده ويجلسانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ هذه فتنة، اختبار، هذا اختبار مثل اختبار الدنيا في الفتن والابتلاءات، ليظهر الصابر من غير الصابر. كذلك في القبر يختبر الإنسان، يختبر ليظهر المؤمن من المنافق. المؤمن يستطيع الجواب ولا يتلكأ لأنه عاش على الإيمان: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، عاش على الإيمان فيستطيع الجواب بسهولة. وأما المنافق عاش على النفاق والكفر فلا يستطيع الجواب إذا وضع في قبره، فيقول: ها ها لا أجل، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ويحال بينه وبين الجواب. هذا من أعظم الفتن والامتحان، وهو موقف له ما بعده، إن نجا منه نجا مما بعده، وإن لم ينجو منه لا، فإنه لم ينجو مما بعده، لم ينجو مما بعده. ليس هذا بالهين ولا بالسهل، على الإنسان أن يتذكر هذا: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين، أفعل الله ما يشاء. ولو كان في هذه الدنيا من أفصح الناس، ولو كان متعلما وبليغا وناطقا وخطيبا وحافظا لكل شيء من المتون ومن الشروح ومن إذا كان منافقا فإنه لا يستطيع الجواب، لا يستطيع الجواب، بل يتلجلج والعياذ بالله. نعم.
من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في
القبور، عطف القبور على البرزخ العطف الخاص على العام. نعم.
من فتنة البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور.
وما أتى في البرزخ من الأمور، وعرفنا أنه صح السؤال، سؤال الملكين، وصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم عذاب القبر أو نعيمه، هذا صح عن الرسول وتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان به، ولم ينكره إلا المعتزلة. المعتزلة يعتمدون على عقولهم، يعتمدون على عقولهم ولا يؤمنون بما خالف عقوله، فيقولون نحن لو كشفنا عن الميت وجدناه كما وضعناه، وجدناه كما وضعناه، ما نشوف عنده نار ولا جنة. فنقول لهم هذا من أمور الآخرة، ما هو من أمور الدنيا، أنتم في الدنيا ولا تدركون هذا. الميت هذا إما أنه في عذاب وإما أنه في نعيم، وأنتم لا تشعرون، لا تشعرون بذلك. وربما يدفن اثنان في قبر، اثنان في قبر، واحد في نعيم وواحد في عذاب، واحد في جنة وواحد في نار، وهما متجاوران. الله على كل شيء قدير، وهذا من أمور الآخرة لا تدركه العقول ومن علم الغيب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. فيجب على المؤمن أن يؤمن بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يقول أنا ما أجد شيء، ما يعني كل ما لا تعرفه لا يكون صحيحا. الأمور الآخرة يعني لا يعلمها إلا الله عز وجل. نعم. وعذاب القبر يتناول كل ميت، أو نعيم القبر يتناول كل ميت، سواء دفن أو صلب أو أكلته السباع أو ألقي في البحر، يأتيه ما قدر له من عذاب أو نعيم، وهو في أي مكان، الله على كل شيء قدير. نعم.
في البرزخ والقبور وما أتى في ذا من الأمور، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها، وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي.
نعم. من أمور البرزخ أمر الروح، الروح لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه، وهي موجودة، موجودة فيك وأنت لا تعلمها ولا يعلمها أحد، لا يعلمها إلا الله، وهي من العجائب، من العجائب أن الإنسان اللي في الروح يتحرك ويمشي ويأكل ويشرب ويضحك، فإذا نزعت الروح صار جثة هامدة لا حراك بها. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فأين عقول المعتزلة والمتحذلقة؟ أين ذهبت؟ نقول لهم علمونا عن الروح إن كنتم أهل علم وأهل، لا بد يقولون الروح من علم الغيب لا يعلمها إلا الله. نقول كذلك، كذلك الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم كلها من علم الغيب. الروح محدثة خلقها الله بعد أن لم تكن، لكنها لا تعدم بالموت، أو معناه إلى مات الإنسان عدم جسمه وروحه، لا، الروح تبقى، الروح خلقت للبقاء، والجسم قد يفنى ويصير تراب لكنه لا يعدم، لا ينعدم، تبقى مادته ويبقى عجب الذنب من الإنسان لا يفنى، والعذاب يكون على الروح وعلى البدن، والنعيم يكون على الروح وعلى البدن، ولو كان البدن ترابا فإنه يناله من العذاب ومن النعيم ما قدر الله له. والروح تتصل بالقبر وتصعد وتنزل الروح تتصل بالميت في قبره، لذلك تعاد إليه روحه عند سؤال الملكين، تتصل به وتصعد وتنزل وتكون في نعيم وتكون في عذاب. ومن الأرواح ما هو في جنات النعيم، ومنها ما هو في أجواف طير في الجنة كأرواح الشهداء، ومنها ما هو في سجين والعياذ بالله كأرواح الكفار. فالروح لها أمور عجائب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن الاعتقاد أنها لا تفنى وإنما هي خلقت للبقاء. فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عادت الأرواح إلى أجسادها. أولا تنبت الأجساد من القبور، تنبت من القبور حتى تتكامل، ثم ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور النفخة الثانية فتطير الأرواح من القرن، لأن القرن الذي ينفخ فيه جمعت فيه الأرواح، فإذا نفخ فيه طارت كل روح إلى جسمها، ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ثم يساقون إلى المحشر. نعم.
وأن أرواح الورى لم تعدم مع كونها مخلوقة فاستفهمي.
هي مخلوقة، والمخلوق لا بد أن يكون في الأول معدوم، المخلوق لا يقال مخلوق إلا إذا وجد من العدم، لكنها لا تعدم في المستقبل، أما في الماضي فهي معدومة ووجدت بعد أن لم تكن. نعم.
فكل ما عن سيد الخلق ورد من أمر هذا الباب حق لا يرد.
كل ما عن سيد الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم ورد وصح عنه ذلك من هذه الأمور الغيبية فإنه يجب الإيمان به وعدم التردد فيه، وألا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونقول هذا ما هو صحيح، أو نحكم عقولنا وتجاربنا، هذا لا يجوز، هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ومدارها على النقل لا على العقل، مدارها على النقل ما صح في الخبر. نعم.
فصل في أشراط الساعة.
يكفي.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه مجموعة من الأسئلة تتعلق في هذا الباب، وهذا السائل يقول: عقيدة أهل السنة والجماعة معروفة ومتفق عليها، وهم يجعلونها في كتب العقائد، ولكن الأمر الغريب الكلام عليها في هذا العصر وتغييرها، علما بأن بقية العقائد ثابتة، فما هو السبب في ذلك؟ وكيف نرد على طلبة العلم الذين يريدون تغييرها، وما موقفنا منهم؟
هذا واقع صحيح فيه، إلى الآن من يعبث بالعقائد ومسائل العقائد يجترها ويناقش فيها، هذا دليل على ضعف إيمانه، دليل على ضعف إيمانه، أو دليل على جهله، إن كان عالما فهذا دليل على ضعف إيمانه، وإن لم يكن عالما فهو جاهل، والجاهل لا عبرة به، وإما أنه متأثر بأفكار المنحرفين وأفكار الملاحدة، لا يخلو من أحد هذه الأحوال، إما أنه جاهل جهلا مركبا يجهل ولا يدري أنه جاهل، ولم يدرس العقيدة دراسة صحيحة على أهل العلم، وإنما تلقاها من نفسه ومطالعته فقط، هذا واحد. وإما أنه عالم بذلك ولكنه لا يؤمن، غير مؤمن، غير مؤمن، لا يعتقد ما فيها. وإما أنه متأثر بدعايات أهل الضلال وأهل الفكر المنحرف، وما أكثرهم في هذا الزمان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول من أنكر أن العمل يكون داخلا في مسمى الإيمان، نحن لا نكفر تارك الصلاة.
نعم.
يقول: من أنكر أن العمل داخل في مسمى الإيمان، يقولون نحن لا نكفر تارك الصلاة، فلذا لم نكفر تارك العمل بالكلية، فهل قولهم صحيح؟
هذا جهل وتخليط، هذا جهل وتخليط. العمل من الإيمان، ولكن منه ما يزول الإيمان بزواله، ومنه ما ينقص الإيمان بزواله. هو العمل على درجة واحدة، هناك عمل إذا زال زال الإيمان كله، مثل الصلاة، تارك الصلاة كافر كما صحت به الأحاديث، ولا علينا من المغالطة، كافر كما صحت به الأحاديث، والقرآن أيضا جاء بكفر تارك الصلاة، فهذا يزول العمل بزواله. ومن العمل ما ينقص الإيمان بزواله ولا يزول تماما، وهذا قول أهل السنة، ينقص بالمعاصي، ينقص، ما قالوا يكفر، قالوا ينقص بالمعاصي، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا قلنا إن الإيمان، إن العمل من الإيمان، ليس معناه إنه إذا ترك العمل يكفر مطلقا، بل قد يكفر إذا دل دليل على كفره كتارك الصلاة، وقد ينقص إيمانه ولا يكفر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو تعريف الإيمان الصحيح؟
هذا اللي سمعت، سبحان الله، ما سمعت الكلام. تعريف الإيمان الصحيح أنه قول واعتقاد وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. مع الأسف إننا نشرح ونتكلم وبعدين يجي سؤال يدل على أنه ما حضر ولا يجلس نقول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان؟
الإيمان المطلق هو الكامل، ومطلق الإيمان هذا هو الإيمان الناقص. الإيمان الناقص، مطلق الإيمان هذا حق إيمان الفاسق من الموحدين كالعاصي ومرتكب الكبيرة، هذا معه مطلق إيمان. وأما الإيمان المطلق فهو الإيمان الكامل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من قال إن الذي لا يتم ركوعه فإنه مسلم وليس مؤمن لأنه لم يعظم الرب؟ يقول: هل من قال إن الذي لا يتم ركوعه فإنه مسلم وليس مؤمنا
لا يتم
ركوعه أنه مسلم وليس مؤمنا لأنه لم يعظم الرب، فهل هذا القول صحيح؟
ولماذا خص الركوع؟ ولا منه ما أتم السجود أيضا، ولا منه ما أتم قراءة الفاتحة، لا، كان الصلاة كلها لازم من إتمام. فإذا لم يتم أركان الصلاة فهذا غير صحيح، فيؤمر بالإعادة، لكن لا يكفر لأنه ما ترك الصلاة، ما تركها لكنه أساء أداءها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الذي يسيء في صلاته لم يكفره، بل علمه، قال له: صل فإنك لم تصلي، كرر عليه ولم يكفره لأنه جاهل، ثم لما قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، علمه كيف يصلي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من لم يكفر تارك الصلاة تهاونا يكون من المرجئة؟
نعم، هذا نوع إرجاء، هذا نوع من الإرجاء. إن كان يعتقد أن العمل ليس من الإيمان ومنه الصلاة هذا مرجئ، أما إذا كان يعتقد أن العمل من الإيمان لكنه قال تارك الصلاة لا يكفر كسائر الأعمال ينقص بها الإيمان ولا يكفر، هذا أخذ بقول بعض العلماء ولهم شبهات، لهم شبهات، لكن لا يعد مرجئا إذا كان معتمدا على قول وعلى شبهات يستدل بها، فلا يقال أنه مرجئ، يقال أنه مخطئ، يقال أنه مخطئ. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في الإيمان؟ هل هو قول وعمل، أو هو قول وعمل ونية، أو هو قول وعمل وقصد، أو هو قول وعمل ونية وقصد واعتقاد؟
يا أخي لا داعي لكل هالأقوال. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، واتفك عنا هذه التشقيقات. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من رد أحاديث الآحاد ولم يحتج بها في أمور العقائد فهل هذا يكون كفرا مخرجا من الملة؟
لكن بعض العلماء يجمل ويقول الإيمان قول وعمل، ويريد بالقول قول القلب واللسان، ويريد بالعمل عمل القلب والجوارح، هذا من باب الإجمال، إذا فصل صار واضحا، وإذا أجمل يحتاج إلى بيان. نعم. أعيد السؤال.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من رد أحاديث الآحاد ولم يحتج بها في أمور العقائد فهل هذا يكون كفرا مخرجا من الملة؟
هذا عقيدة المعتزلة ومن شابههم من العقلانيين، اليوم العقلانيين يسمونه، لأنهم يعتمدون على العقل، هذا ضال ومخطئ. فإذا علم أن الرسول قال هذا الشيء، علم أن الرسول قال هذا الشيء وقال ولو قاله الرسول كما يقول بعض الكتاب، هذا يكفر لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا ما ثبت عنده صحة السند هذا يعذر بالجهل، يعذر بالجهل، لكن غيره علم صحة السند وهذا لم يعلم فيعذر بالجهل. نعم. أما إذا علم صحة السند وقالوا لو قاله الرسول، يعني بعضهم يقول ما أنا ما أعمل بهذا لأنه يخالف العقل، ولو قاله الرسول، يقول يخالف العقل، هذا كافر بلا شك لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: كثر من بعض الشباب الخوض في مسائل الإيمان وتزكية الذين قالوا بالإرجاء وأنهم لم يخطئوا، ثم يردون على فتوى اللجنة الدائمة ويقولون هي فتوى لأحد أعضاء اللجنة ووقع عليها البقية.
هذا كله كلام لا طائل تحته ولا نشتغل برده، لأنه كلام سفيه، هذا كلام سفيه لا يدري ما يقول. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: يقول بعضهم الإيمان ثلاثة: إيمان ركن وهو الإيمان بالأركان، وإيمان واجب وهو الإيمان بالواجبات، وإيمان مستحب وهو الإيمان بالمستحبات، ومن لم يؤمن بالمستحب فلا يضر إيمانه شيئا أو فلا يضر إيمانه شيء، فما حكم هذا القول؟
هذا من عنده، من كيسه، الكلام هذا من كيسه، ما قال به سلف الأمة وأئمتها، هذا تقسيم لا أصل له ولا دليل عليه. وأنا قلت لكم من الأول اتركوا هذه الأمور وادرسوا كتب السلف، كتب العقائد الصحيحة، واثبتوا عليها واتركوا عنكم هذه التشقيقات وهذه الأقوال. هذه كلام جهال، كلام جهال ومتعالمين، اتركوه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الإيمان بالقلب الذي هو قول الأشاعرة والاعتراف بالقلب ولو لم يصدق كما هو قول الجهمية؟ وهل يمكن أن يعترف الإنسان بقلبه ولا يصدق بقلبه؟
هنا يمكن يعترف ويعلم بالشيء لكن لا يصدق به، يعلم بوقوعه لكن لا يصدق به، هذا قول الجهمية. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أحدهم كتب كتابا في حكم تارك الصلاة وأنه ليس بكافر، ومما استدل به في تعليل مذهبه قوله: ليس لدينا دليل شرعي أن الموحد يخرج من الإسلام بفعل ما لم يتبين لنا أنه جاحد ولو لبعض ما شرع الله، فهل هذا القول قول أهل السنة أو من أي المذاهب الأربعة التي ذكرتموها في الإيمان؟
نحن لا نكفر أحد إلا بدليل، المسلم لا نكفره إلا بدليل، وقد دل الدليل على كفر تارك الصلاة. فأرح نفسك يا أخي، الرسول بين أن تارك الصلاة كافر، دل الدليل على كفر تارك الصلاة، فلماذا تتعب نفسك؟ هل ترد على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بيننا وبينهم، منهم بينهم الكفار، بيننا وبين الكفار ترك الصلاة، من تركها صار منهم فقد كفر. فيها أصرح من هذا؟ الله جل وعلا يقول: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فقرن تارك الصلاة مع المكذب، مع المكذب، ولكن كذب وتولى، يعني ترك الصلاة. ويقول سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر، يعني أنه قالوا لم نكن من المصلين. أول جواب قالوا لم نكن من المصلين، وكنا نخوض مع الخائض، وكنا نكذب بيوم الدين. فقارن ترك الصلاة مع التكذيب بيوم الدين، ومن كذب بيوم الدين كفر. وقال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وفي مقدمتهم الذين لا يصلون، فدل على أنهم كفار، لأن المؤمن تنفعه شفاعة الشافعين، إنما الذي لا تنفعهم شفاعة الشافعين هم الكفار. نعم. فطالب الحق يقتنع بأول دليل، أما اللي يريد الجدال ويريد الخصام والمدافعة عن أهل الباطل فهذا لا حيلة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أليس من أدلة أن الملائكة تعلم ما في القلب ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول لهم: من هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فهل هذا، فهناك من قال من هم والهم في القلب فيقال إن الله أطلعهم على عمل القلب، فهل هذا صحيح؟
إذا أطلعهم انتهى الأمر، إذا أطلعهم على أنه هم بحسنة هذا، إنما إذا لم يطلعهم الله فهم لا يعلمون ذلك. نعم. لا علم، هم يقولون: لا علم لنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فإذا أطلعهم الله على أن هذا العبد هم بسيئة وأنه تركها خوفا من الله عز وجل فانتهى الكلام، أطلعهم الله على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم.
الذي جاء في القرآن يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، جاء أنهم يكتبون الأقوال والأفعال. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: عند قول الناظم رحمه الله: ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء، هل يشمل هذا مانع الزكاة؟ حيث جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند قول الناظم رحمه الله: ومن يمس ولم يثب من الخطأ.
هلا ما وصلنا، احنا وصلنا هذا
تجاوزنا.
نعم
تجاوزنا.
ما سمعت سالبي. ومن لم
ومن يمس ولم يثب من الخطأ فأمره مفوض لذي العطاء.
إيه هذا في مرتكب الكبيرة، هذا في مرتكب الكبيرة فأمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، أمره مفوض إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم.
ويقول وسلمكم الله في سؤاله: هل يشمل هذا مانع الزكاة؟
مانع الزكاة إن كان جاحدا لوجوبها كان كافرا، وإن كان يعترض لوجوبها لكنه منعها بخلا فهذا تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا ولو أدى هذا إلى قتاله كما قاتل الصديق مانع الزكاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل الملائكة الموكلة بالإنسان أربعة أو اثنان؟
يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اثنان، واحد عن اليمين واحد عن الشمال، اللي عن اليمين يكتب الحسنات واللي عن الشمال يكتب السيئات، وإنما المعقبات، له معقبات من بين يديه ومن خلفه، هؤلاء المعقبون، أما الحفظة فهم اثنان. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اعترف بأن هذا الحديث من عنده ثم أنكر عليه وعليه شهود، فهل يجوز أن يصلي بالناس؟ وما هو واجبنا نحوه؟
إن كان تاب إلى الله عز وجل الله يتوب على من تاب، إن كان تاب وندم واعترف فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أما إذا لم يتوب فلا يصلى خلفه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الدليل على أن الملكين اسم أحدهما منكر والآخر نكير؟
ورد في بعض الآثار أيضا الأئمة يطلقون كالإمام أحمد يطلقون على هذا الاسم عليهما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة قول من يقول سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، وهل في الجنة في أيام؟
نعم، اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده أو لأنه بعد الدنيا، فالمعنى صحيح. وأما أن في الآخرة أيام الله أعلم، الله أعلم. نعم. في يوم الجمعة يوم الزيارة، في يوم الجمعة يوم الزيارة لرب العالمين، هذا سادس. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما هو القول الصحيح في سماع أهل القبور لا سيما لمن سلم عليهم وكلمهم؟
يسمعون لكن سماع برزخ، ما هم مثل سماعهم في الدنيا، ما هم مثل سماعهم في الدنيا، إنما هو سماع برزخي، الله أعلم بكيفية. ولذلك قال: يسمع قرع نعالهم، هذا السماع برزخي، ما هم مثل سماعه وهو على قيد الحياة في الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كان هناك قبر في مسجد والمسجد هو الأول، ولكن القبر في مسجد، يقول سلمك الله، إذا كان هناك قبر في مسجد،
قبر،
نعم، إذا كان هناك قبر في مسجد والمسجد هو الأول ولكن القبر في قبلة المصلي، فهل الصلاة صحيحة؟ وما واجبنا تجاه ذلك؟
لا تصح الصلاة في مسجد فيه قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، والنهي يقتضي الفساد. فإن كان القبر حادثا في المسجد فلا بد من نبش القبر ونقله إلى المقبرة، وإن كان القبر قديما والمسجد حادث مبني عليه يهدم المسجد ويبقى القبر، يهدم المسجد ويبقى القبر. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة على الميت وهو في قبره مع العلم أن الذي يريد الصلاة عليه قد صلى عليه قبل الدفن؟
مع العلم
أن الذي يريد الصلاة عليه قد صلى عليه قبل الدفن.
النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، قبر المرأة التي ماتت بالليل، كانت تقوم المسجد وماتت بالليل ولم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بموتها ولم يحضرها، ذهب صلى الله عليه وسلم بمن يدله على قبرها فصلى عليه. فالصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الميت قبل الدفن مشروعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أما من صلى عليه قبل الدفن هذا يكفي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إن خالتي منذ كان عمرها أربع يقول خالتي منذ كان عمرها 14 سنة وهي لا تصوم إلى أن بلغت 30 وهي لا تصوم ولا تصلي، ثم إنها بدأت تصوم وتصلي، فهل عليها قضاء تلك السنوات؟
إذا كانت تاركة للصلاة مع ترك الصيام فليس عليها قضاء، لأنها ليست مسلمة ترك الصلاة، ليست مسلمة بترك الصلاة، وإنما صارت مسلمة بعد التوبة، فتستمر على التوبة وعلى الصلاة والصيام، وما فات لا تقضيه، لأنه لو صامت وهي لا تصلي ما صح صيامها، لو صامت وهي لا تصلي ما صح صيامها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول أقامها الله وأدامها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة؟
لم يثبت هذا، ورد لكنه لم يثبت، فالأحسن أنه يقول مثل ما يقول المؤذن قد قامت الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ويقول في سؤاله الثاني: ما حكم قول بعض الناس فال الله ولا فالك؟
الفال هو إحسان الظن، إحسان الظن بالله عز وجل، فلا يسند هذا إلى الله، إنما هو للعبد، هو اللي العبد هو اللي يحسن الظن ويسيء الظن، أما الله جل وعلا فلا يسند إليه حسن الظن والفال، لأن هذا لم يثبت في حق الله سبحانه وتعالى، لا تقال هذه الكلمة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجلان تشاركا في شركة مضاربة فخسر رأس المال، فالضمان يكون على من؟
الضمان من الربح، ضمان يكون من الربح، وإن كان ليس هناك ربح فلا ضمان، لا ضمان على أحد. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: بعت بيتا 50,000 ريال بشرط أن يقوم المشتري بتسديد البنك العقاري وما بقي في ذمتي للبنك، علما بأن نظام البنك العقاري يجيز ذلك، فهل تبرأ ذمتي حيا أو ميتا إذا سدد المشتري أو لم يسدد؟
يقول إن الدين باقي في ذمته للبنك، ما اشترطه على الداي على المشتري ولا لا؟ شو السؤال؟
يقول: بعت بيتا 50,000 ريال بشرط أن يقوم المشتري ب50,000، بشرط أن يقوم المشتري بتسديد البنك العقاري لما بقي في ذمة للبنك، علما بأن نظام البنك يجيز ذلك.
هذا ضمان يعتبر ضمان للبنك إن المشتري يسدد له، لكن لا تبرأ ذمة المضمون عنه حتى يسدد، هذا نوع من الضمان، المشتري ضمن للبنك أنه يسدد له، والدين في ذمة المستدين، فلا تبرأ ذمة المستدين حتى يؤدى الدين عنه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل لبس الجوربين على طهارة وتيمم 3 أيام بلياليهن وهو مسافر، ثم وجد الماء، هل يخلع الجوربين أم يمسح عليهما لمدة 3 أيام بلياليهن أخرى بعد وجود الماء، أم تبتدئ مدة المسح من أول تيمم لأن البدل يأخذ حكم المبدل؟
لا أبدا، إذا وجد الماء يخلع الجوارب أو الخفاف ويتوضأ ويغسل رجليه ويترك عنه الإشكالات خروجا من الإشكالات كلها. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في شركة العنان هل يجوز للمشتركين سلمك الله، يقول في شركة العنان هل يجوز للمشتركين فيها أن يدخل أحدهم بعقار أو بسيارات أو بشيء غير النقدين، لكن هذا الشيء مقيم بقيمة كذا حين الدخول؟
يقولون لا، لا بد يصفى ويدخل بنقود، ما يدخل بعروض، ما يدخل بعروض، يصفيها، لا بد أنه يشترك يصفيها ويأخذ ثمنها ويشارك به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل القيام بدعوة الناس إلى دين الله عن طريق تقليد أصوات النساء وحفظ أغاني المطربين والضحك والسخرية من لغات بعض الشعوب وتسجيل ذلك وجعله في أشرطة بنشره بين الناس، هل هذه دعوة على منهج الكتاب والسنة؟ أرجو التوضيح في ذلك لأن هذا الأمر بدأ ينتشر في بعض الأوساط.
هذه مهزلة، هذه مهزلة، ولا تنسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل. دعوة إلى الله جد وصدق من الكتاب والسنة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن، ولا يدخل فيها الهزليات والضحك وتقليد أصوات النساء والتمثيليات، كل هذا من الخزعبلات. نعم. ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الطرق، ولا دعا الصحابة ولا من بعدهم بهذه الطرق المحدثة التي تسمونها وسائل دعوة. نعم.
الله المستعان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجب على إمام المسجد أن يختم القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك؟
يجب؟
نعم.
لا ما يجب عليه، لكن يستحب له، يستحب له استحبابا، لا يجب عليه. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لي ابنة خال تزوجتها منذ 2 سنين. يقول: لي ابنة خال تزوجتها منذ 2 سنين، وبعد زواجي منها من الله علي بالهداية ووفقت لها، فحصل لي مضايقات من زوجتي بسبب استقامتي، مثل قول: لا بد أن تقصر لحيتك، منظرك ليس جميلا، فأرفض، وفي بعض الأحيان تسب الرب عند غضبك، فماذا علي أن أفعل علما بأن لي طفلة منها؟
هذه امرأة سوء اللي تسخر من السنة، تلزمك بقص لحيتك، وأشد من هذا تقول أنها تستهزي بالله أو تسخر، هذه ردة عن الإسلام. فيجب عليها أن تتوب إلى الله، فإن تابت توبة صحيحة وصادقة فاستمر معها، وإلا لكن لابد من تجديد العقد أيضا. لكن لو تابت، لو ارتدت وتابت وقبل أن تخرج من العدة، تابت قبل أن تخرج من العدة فإنها تبقى زوجها. أما إذا تمت العدة وهي لم تتب وتابت بعد ذلك فلا بد من عقد جديد عليها. نعم. إذا ارتدت انفصلت من الزواج، ينظر عاد إنسان تابت قبل تمام العدة أي تبقى الزوجية، وإن خرجت من العدة ولم تتب انفصلت انفصالا تاما ولا يرجع إليها إلا بعقد جديد بعد التوبة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز الصلاة خلف من يجيز الدعاء لغير الله واتخاذ الأولياء وسائط بينه وبين الله؟
هذا مشرك، والمشرك لا تصح منه الصلاة ولا يصح أن يكون إماما حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص العبادة لله ويترك الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نذرت إحدى أقاربي إن حصل لها كذا فإنها تصوم شهرا، وقد تحقق لها ما نذرت به، وهي اليوم تسأل هل عليها التتابع أو تصوم الشهر متفرقا؟
الشهر إذا أطلق يكون متتابعا، وتصوم شهرا متتابعا، إلا لو نوت شهرا بالعدد فإنها تصوم العدد. أما إذا أطلقت قال الشهر وأطلقت، فالشهر يطلق على الشهر المتتابع. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يقول: هل من السنة الدعاء في الجلوس بين السجدتين بأي دعاء ثابت في الكتاب والسنة غير قولهم اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره؟
يدعو بما ورد ويكرره، يدعو بما ورد ويكرره. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من نكح يده؟
لم يثبت هذا، لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن نكاح اليد محرم لأنه استمتاع بغير ما أحل الله. الله جل وعلا يقول: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فلم يبح الاستمتاع إلا بأحد شيئين، إما الزوجة وإما ملك اليمين. ولهذا قال: فمن ابتغى وراء ذلك، يعني غير الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي المتجاوزون من الحلال إلى الحرام، ومن ذلك الاستمناء باليد، فهو تجاوز لأنه استمتاع بغير الزوجة وملك اليمين، فهو حرام. أما الأحاديث فلا أعلم إن في حديث صحيح. هو ابن حجر الهيثمي في كتاب الزواج ذكر المسألة، وذكر أن هذا من الكبائر نكاح اليد، وأورد فيها آثار، لكن لم يثبت منها شيء فيما أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأيكم في هذا الدعاء: اللهم ثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ولا تضلني إنك تفعل ما تشاء؟
لا، طيب، هذا من مضمون الآية: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. فإذا دعا بمضمون الآية أو طيب. نعم.
انت أحسن الله.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الباب في بيان أشراط الساعة، والمراد بالساعة يوم القيامة حينما تنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة. سمي بالساعة لأنه يحصل فجأة وبسرعة، فكأنه ساعة. والله جل وعلا أخبر عن قيام الساعة، ولكنه لم يبين متى، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. أخفى الله هذا عن خلقه، كما أنه أخفى وقت الموت عن بني آدم فلا يدري أحد متى يموت ولا يدري أحد متى تقوم الساعة. حكمة في ذلك الله أعلم من أجل أن يستعد الناس بالأعمال الصالحة ولا ينتظروا أو يؤخروا، لأنهم لا يدرون متى يحصل الموت لكل فرد ومتى تقوم الساعة بالنسبة للجميع. فهي نهاية، فهما نهاية لا بد منها، ولكن وقت ذلك عند الله جل وعلا لا يعلمه إلا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل يعلم متى تقوم الساعة. ولهذا لما سأل جبريل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الساعة، يعني عن قيام الساعة متى، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل وهو جبريل، كل منهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأن الله استأثر بعلم ذلك فلم يطلع عليه أحدا. ولهذا قال جل وعلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. وقال سبحانه يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لأنه ليس لهم مصلحة في معرفة قيام الساعة، وإنما مصلحتهم في العمل، إنما مصلحتهم في العمل الصالح، هذا هو الذي أمروا به وهو الذي يجب أن يسألوا عنه ويعتنوا به. أما وقت قيام الساعة فليس لهم مصلحة في ذلك، بل مصلحتهم في عدم معرفته حتى يستعدوا ولا يؤخروا التوبة. فعلم قيام الساعة هذا من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه، إن الله عنده علم الساعة، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وهي هذه الخمس. وأما ما للناس مصلحة في إطلاع الرسل عليه من الغيب، فقد أطلع الله رسله على شيء من المغيبات لمصلحة البشر، إلا هذه الخمس فإن الله لم يطلعهم عليها، بل استأثر بعلمها سبحانه وتعالى. ومنها الساعة، ولكن الساعة لها علامات، قيام الساعة له علامات، إذا حدثت دلت على قرب قيامها، كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة، ينظرون يعني ينتظرون، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أشراطها أي علاماتها، لأن الشرط في اللغة هو العلامة، فقد جاء أشراطها أي علاماتها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الكتاب والسنة ذكر هذه العلامات، لكن العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الذي حصل وانتهى، والقسم الثاني المتوسط، والقسم الثالث العلامات الكبار. فالذي مضى وانتهى مثل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم،